بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
نعم. شبابه.
باب ما جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا الحديث باب له المؤلف رحمه الله استعانه في الركب في السجود، وذلك ان السنه في السجود اذا سجد المسلم ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ولا يعتمد على مرفقيه. لكن هذا الحديث فيه ان الصحابه اشتكوا ذلك، مشقة التفرج، يعني كون يفرج بين عضديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه، فقال استعين بالركب. وهذا حديث ضعيف، لأنه من رواية ابن عجلان عن سمي عليه الصلاة والسلام، وابن عجلان اختلطت عليه حديث أبي هريرة كما قال الحافظ التقريب، صدوق لكن اختلطت عليه حديث أبي هريرة، هو حديث ضعيف. لكن الحديث جاء من طريق آخر، من طريق سفيان بن عيينة عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا بأس بسنده. ولهذا قال الحافظ الترمذي إنه أصح من حديث الليث، حديث سفيان بن عيينة عن سمي أصح من حديث ابن عجلان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش، فدل على أنه لا بأس بالاستعانة بالركب إذا شق على الإنسان مشقة التفرج. وهل التفرج هو الواجب، يكون يفرج جنبه بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لكن إذا شق عليه فهذه رخصة أن يستعين بالركب بالمرفقين، يجعلها على ركبتيه، ولا سيما إذا طال السجود. والحافظ رحمه الله في الفتح رأى أن الأدلة التي فيها التفرج صرف الأمر فيها عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا الحديث حديث سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح، والشارح رأى أن هذا ليس للاستحباب وإنما هو الوجوب، لكن رخص لمن شق عليه، تكون رخصة لمن شق عليه، ومن لم يشق عليه فإنه يجب عليه أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم. نعم، هذا هو الأصل، أصل الأوامر الوجوب. نعم.
باب ما جاء كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الشارح. والحديث يدل على مشروعية الاستعانة بالركب في السجود عند المشقة في التفريج. قال الحافظ بعد ذكر أحاديث التفريج في السجود: ما لفظه؟ ظاهر هذه الأحاديث وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج.
نعم الرخصة والرخصة تدل على أنها رخصة من واجب من شيء واجب. الرخصة كلها في شيء واجب فواجب لكن رخصة لما شق عليه يعني ما ذهب إليه الشارح نعم أو لما ذهب إليه الحافظ نعم.
قلت الظاهر أن التفريج في السجود واجب عند عدم المشقة فيه وأما عند وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريج والاستعانة بالركب والله تعالى أعلم. وحديث الباب أخرجه أبو داود.
نعم وهذا وقد يكون هذا في السجود الطويل إذا كان في سجود الليل وفي صلاة الليل في التهجد في رمضان وفي غيره قد يشق على الإنسان المجافات إذا طال السجود فيستعان بالركب فلا حرج. نعم نعم بدل ما يفرج يجعل مرفقين على ركبتيه هذا واضح الإنسان يعني يجد هذا في نفسه إذا سجد جرب وضعها على ركبتك تجد راحة لأن المجافات إذا طال السجود يعني يجد مشقة على اليدين تتعب اليدين فإذا وضعها على ركبتين خف عليه ذلك. نعم سألت المشقة. نعم
باب ما جاء كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى حديث مالك بن حويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان.
وبه يقول والعمل على هذا
والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان. باب منه نعم. أيضا
نعم وهذا الحديث وحديث مالك بن حويرث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه البخاري وأهل السنة الأربع ومخرجه مسلم. وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة وذلك أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة يجلس ثم ينهض جلسة خفيفة ليس فيها ذكر. وهذه تسمى جلسة الاستراحة وهذا الحديث دل عليها حديث مالك بن حويرث وأخذ بهذا الشافعي وطائفة من أهل الحديث وقالوا إن جلسة الاستراحة سنة لهذا الحديث وهي جلسة خفيفة حينما ينهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة كان إذا كان في وتر من صلاته يعني الركعة الأولى والثالثة هذا الوتر يستوي قائم جالسا ثم يقوم يكون فيها استراحة فهي من جملة النهوض وليس فيها ذكر ولا تكبير. تكبير حينما يرفع رأسه من السجود يستوي جالسا ثم ينهض ذهب إلى هذا الشافعي وطالب من الحين قالوا إنها سنة. وأما الجمهور فقالوا لا ليست سنة ليست سنة وإنما فعلها للحاجة. النبي فعلها لما كبر في آخر حياته بدليل أنه خلى منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد وغيرها وغيره فقالوا إنها ليست سنة ولكنها يفعلها المريض أو كبير السن إذا احتاج إلى ذلك. وعلى القول بشرعية هي تكون سنة ليست واجبة تكون من جملة النهوض ولكن يبقى إلى على القول بسنيتها إذا كان إماما كيف يفعل؟ لأنه إذا جلس يسبقه المأموم، فماذا يعمل؟ هل ينبه المأمومين أو أنه يؤخر التكبير، يرفع ويؤخر التكبير؟ على كل حال إذا خشي أن المأموم يسبقه لا يفعلها، لأنها قصارى أنها سنة. هو إما أن ينبه المأمومين أو أنه يؤخر التكبير، لأن الصلاة جلسة خفيفة وليست، وهي من جملة النهوض وليس فيها ذكر. ومن حجج الجمهور أنها ليست سنة قالوا دخل منها بعض الأحاديث، ومنها أنه ليس فيها ذكر، ولو كانت مشروعة لكان فيها ذكر، ولهم حجج. نعم، إشكال على الشارع. قال هو العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه قال أصحابنا يعني أهل الحديث، بعض أصحابنا يا الشافعي، بعض أصحابنا يعني أهل الحديث. نعم،
في قوله والعمل عليه عند أهل العلم.
نعم،
ولا كلام.
نعم، والعمل
قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وإلى القول بها رجح أحمد كما تقدر.
نعم، أحمد له روايتان، رواية باستحبابها ورواية بعدم استحبابها، وقيل أنه رجع إلى القول باستحبابها. نعم،
أذكر كلام الشيخ الله عنك.
نعم،
قال المؤلف رحمه الله حتى يستوي جالسا. قال وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. قال الحافظ في الفتح وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر، انتهى كلامه. واستدل من قال بسنية جلسة الاستراحة بحديث الباب، وهو حديث صحيح، وبأحاديث أخرى، فمنها حديث أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأعرض. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه الحديث. وفيه ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يركع كل عظم في موضعه معتدلا ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك إلى آخره. رواه أبو داود والدارمي. وروى الترمذي وابن ماجة معناه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. كذا في مشكاة المصابيح، ولفظ الترمذي هكذا. ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد
بالحاء أو بالخاء فتخاء أو فتحة
وفتحة
بالحاء محتمل فتحة أو فتحة شو القاموس فتحة أو فتخاء فتخ
ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ومنها حديث ابن عباس في صلاة التسبيح رواه أبو داود وآخرون وفيه ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك.
صعب أنها غير ثابتة، لكن مقصوده الاستدلال أن فيها جلسة الاستراحة. نعم،
فالله. تفعل ذلك في 4 ركعات. الحديث قال الفاضل اللكوني في كتاب
اللكنوي
قال الفاضل اللكنوي في كتاب الآثار المرفوعة بعد كلام طويل في إثبات صلاة التسبيح ما لفظه: اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية وكثيرا من المشايخ الصوفية
بعد الصوفية بعد الحديث بعد
والجمع فتخ وفتوخ وفتخات، والفتخ محركة استرخاء المفاصل ولينها أو عرض الكف والقدم وطولهم
استرخاء فتخ فتخ أصابع بالخاء. نعم فتح إيش وفتخ الفتخ استرخاء المفاصل إيش
قال ولينها أو عرض الكف والقدم وطولهما
بس
قال ولمه أسد أكثر وشبه الطرق في الإبل
وفتح
أصابعه وفتخها عرضها وأرخاها
فتح أصابع ولا بالخاء ما هي بالحاء فتح بس نعم نعم وش بعده حبيب بعده الشرف اشكال بعد بدء الحديث تكلم
على عفو الله عنك قول احمد قال تنبيه: اعلم انه قد ثبت ان الامام احمد رجع عن القول بترك جلسه الاستراحه الى القول بها. قال ابن قدامة في المغني: واختلفت الرواية أن أحمد هل يجلس للاستراحة، فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي، والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال. قال الخلال: رجع أبو عبد الله إلى هذا، يعني ترك قوله بترك الجلوس، لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. متفق عليه. وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، فيتعين العمل به والمصير إليه. انتهى.
نعم طيب
باب منه أيضا: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال: ويقال خالد بن إياس أيضا. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني.
نعم هذا الحديث ضعيف، هذا معاوية بن إياس أو الإلياس ضعيف متروك. صالح مولى التوأمة أيضا صدق اختلط، والحديث يعني ينهض على صدور قدميه، لكن الحديث ضعيف، يعني احتج به الجمهور على أنه لا تشرع جلسة الاستراحة، يعني كان ينهض على صدور قدميه، لكنه حديث ضعيف. قول التربية والعمل على هذا عند أهل العلم، لولا أن يقول عند أكثر أهل العلم وعند بعض أهل العلم، لأن الحديث الأول قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهم الشافعي وأصحاب الحديث، وهذا ليس عند أهل العلم، يعني مقصود أكثر أهل العلم، هذا المقصود. لو قال على عند أكثر أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، لأن هذا عند الجمهور، فلا يتناسب يقول عند أهل العلم إلا إن حمل ما قوله أهل العلم يعني أكثر أهل العلم، مراد أكثر أهل العلم يحمل على هذا مراد أكثر أهل العلم وهم الجمهور يعملون بهذا بمقتضى الحديث وهو أنه ينهض على صدر قدميه ولا يجلس الاستراحة. وأما البعض الآخر من أهل العلم فأخذوا بالحديث الأول وهو أنهم عند النهوض يجلسون جلسة الاستراحة. نعم وحديث هذا ضعيف. نعم
عفى الله عنه.
نعم هذا عام حديث هذا عام لأن الصدق عليه عام في الوتر وفي غير الوتر وذاك خاص لو صح يعني لو صح هذا يحمل على أن هذا فيما عدا الوتر من صلاة وأمر الوتر فهو مستثنى لكنهم أيضا من حجرهم يقولون خلا منها حديث أبي حميد بعض الحديث ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الكبر وصلاة روية عنه في ولم يذكر فيها صلاة إلا في آخر حياته ولكن بحوالي ثلاثة جاء متأخر. نعم نعم الله ضعيف جدا حديثها ضعيف جدا وفي صالح ولا التابع صدق اختلط. نعم
ذكر في الشرع عفى عنك قوله الرأي الآخر والرد عليه
والشرع
تكلم حوله قال عفى عنك واستدل من اختار النهوض في الصلاة على صدور القدمين بحديث الباب وقد عرفت أنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال واستدلوا بأحاديث أخرى وآثارا فعلينا أن نذكرها مع الكلام عليها فمنها حديث عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري قيل يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات 24 مرة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأجيب عنه بأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا ولذلك لم يشرع فيها ذكر فهي ليست بجلسة مستقلة بل هي من جملة النهوض إلى القيام فكيف يستفاد من هذا الحديث ترك جلسة الاستراحة.
نعم
ومنها حديث أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين واجتمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ثم كبر وخر ساجدا أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فانتهض قائما رواه أحمد قيل قوله ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما يدل على نفي جلسة الاستراحة وأجيب عنه بأن في إسناده شهر بن حوشب قال الحافظ في التقريب كثير الإرسال والأوهام انتهى ثم هذا الحديث ليس بصريح بنفي جلسة الاستراحة ولو سلم فهو إنما يدل على نفي وجوبها لا على نفي سنتها ثم حديث مالك بن الحويرث أقوى وأصح وأثبت من هذا الحديث ومنها حديث أبي حميد الساعدي وفيه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك رواه أبو داود وأجيب عنه بأن أبا داود رواه بإسناد آخر صحيح والترمذي بإثبات جلسة الاستراحة وقال الترمذي حسن صحيح وقد تقدم لفظهما والمثبت مقدم على الناس وأما الآثار فمنها آثر النعمان بن أبي عياش قال أدركت غير واحد
وآثر آخر هو ما ذكره هو أن يقال أنه سلمنا صحة الحديث وأنه ليس في الاستراحة يحمل على الجواز يحول على أنه خلط بها بعض الحديث للدلالة على أنها ليست واجبة فكون النبي فعلها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان يدل على أنها مستحبة وليست واجبة لأنه لو دوم عليها لكانت واجبة لأن هذا هو الأصل قد يقال هذا يقول خلط بها بعض الحديث الدلالة على أنها ليست واجبة. نعم
عفى الله عنك.
والله ظاهر الحديث ظاهر الحديث السنة. نعم
عفى الله عنك.
الأدلة كثيرة الأدلة. نعم.
باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود.
هذا حديث مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله هو أصح ما ورد في التشهد. وقد جاءت أنواع من التشهدات صح تشهد ابن عباس تشهد ابن عمر فمن العلماء من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا وأصحها صح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال علمني رسول التشهد كفي بين كفيه في الأمر الآخر علم التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن هذا أصح ما ورد في الشهر تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. شهد ابن عباس كما سيأتي يختلف التحيات والصلوات المباركات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعضها أشهد أن لا إله إلا الله بعضها أشهد أن لا وحده ولا شريك له. المقصود أن التشهد جاء بأنواع له أنواع وألفاظ فأي نوع أخذ به حسن وكذلك الإقامة أنواع والأذان أنواع وكذلك أيضا التحميد بعد قول سمع الله لمن حمده أنواع وقبض الأصابع في التشهد أنواع وهذا يسمى عندنا من اختلاف التنوع اختلاف التنوع لا بأس بالأخذ بكل نوع السنة أن يأخذ بكل نوع في بعض الأحيان لكن إذا صار يعمل بحديث مسعود في كثير من الأحيان هذا حسن ولا يجمع بين نوعين في صلاة واحدة مثل أنواع الاستفتاحات استفتاح جاء بأنواع والتشهد جاء بأنواع والأذان له أنواع والإقامة أنواع والتسميع بما يقول الله من حمده أنواع قبض الأصابع في التشهد أنواع إذا أخذ بأي نوع منها حسن من الأنواع الثابتة الصحيحة حسن والسنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ولا يجمع بين اثنين في وقت واحد في صلاة واحدة ما يجمع بين التشهدين أو بين الاستفتاحين أو بين التسبيعين لا مو مشروع هذا حديث تشهد ابن مسعود أصح تشهد تشهد ابن عباس رواه الإمام مسلم أخذ بهذا التشهد أحمد الشافعي وأخذ مالك تشهد ابن عمر بعضهم أخذ أظن الشافعي تشهد ابن عباس لهذا اختلاف التنوع بخلاف اختلاف التضاد فلا يؤخذ إلا بأحدهما وإنما يؤخذ ما قام عليه الدليل. نعم اللهم صل. ما دعاء السلام عليك أيها النبي هذا استحضار، استحضار ليست من دعاء طوائل، باب الاستحضار في الذهن. ما أذكره جاء في ضمن بس على نعم. ايه هو استحضر كل المعنى واحد، السلام السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، وجاء في بعض السلام على النبي، لكن ما في هل عن مسعود أو عن غيره، هو حتى حال السلام عليك أيها النبي باب الاستحضار في الذهن، يعني استحضر ليس المراد منه من دعاء، من دعاء الغائب لا، وليس معناه دعاء لغير الله، وإنما استحضار في الذهن. نعم. لا لا الدعاء غير في السجود، هذا دعاء دعوات، أما هذا أنواع لكل نوع مستقل على الآخر ما يجمع بينها، وهو مشروع تجمع تشهد، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود في وقت واحد، تقول تحية لله وصلواته والطيبات، ثم ترجع تقول التحيات المباركات لله في صلاة واحدة، لا هو مشروع، لكن في صلاة تعمل تشهد ابن مسعود، صلاة أخرى تشهد ابن عباس. نعم. وكذلك الأذان، ما تؤذن في وقت واحد الأذان بن محذورة وأذان بلال، لا، وكذلك الإقامة، وكذلك سمع الله لمن حمده، ما تقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، واحد، نوع، ما تجمع بين نوعين. إيه، وش فيه؟ هو الشهد واحد، هذا الشهد في الأول والثاني، بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع بعد جاءت. خلاص بعدها الاستعانة بالله من أربعة انتهى التشهد، المهم التشهد هذا اللي التشهد إلى وشهد محمد عبده ورسوله، هذا في التشهدين الأول والثاني. نعم هذا هو اللي فيها الأنواع.
التشهد الأول التشهد بن مسعود، الثاني مثلا التشهد بن عباس،
التشهد
الأخير.
إيه لا أغرب الله أعلم الأحرى فيه، لكن بس ما هو في يعني في ركن الواحد. نعم
عفى الله عنك، كان في الشرف عند ابن مسعود.
نعم ايش بعده؟
بعد عفى الله عنك منه ايضا.
نعم
قال الامام الترمذي باب منه ايضا، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابئ بن نابئ وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابر المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد.
نعم هذا حديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم، فيه تشهد ابن عباس مختلف عن تشهد ابن مسعود، التحيات والمباركات والصلوات لله، ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليه التنكير، مثل ما أخبر الله عن سلام إبراهيم وسلام الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرم، وفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أخذ بهذا الشافعي رحمه الله، وأحمد وأبو حنيفة أخذ بتشهد ابن مسعود، ومالك أخذ بتشهد ابن عمر شهد أنه آخر، ولا حرج. نعم
أفضل.
لأن هذا الاختلاف التنوع. نعم وش كذا بعد بعد إيش؟
باب ما جاء أنه يخفي التشهد.
بارك الله فيك. كلام الكلام الشرع على الحديث الأول.
الحديث الأول.
نعم التحيات. قوله التحيات بالله.
قال في قوله
التحيات.
قال التحيات جمع تحية ومعناها السلام، وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك. قال المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي المراد بالتحيات لله أنواع التعظيم له.
نعم.
والصلوات
هذا الأقرب التعظيمات أنواع التعظيمات لله. نعم
والصلوات قيل المراد الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل العبادات كلها، وقيل المراد الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحبون يحيون به. وحسن أن يثني به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد إذا حملت التحية
الأعمال الصالحة نعم نعم.
قال ابن دقيق العيد إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة. وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره. وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها، لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال، ولعل تفسيرها بما هو أعم أو لا، فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبها كونها كاملة خالصة من الشوائب.
ثم
تكلم السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليك أيها النبي. فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة، فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أنه لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الصحابة.
نعم نحن نتبع ولا نبتدع. نعم المقالة التوقيفية هذا علمنا الرسول. نعم.
قال الحافظ في الفتح
وهذا مما لا يغير، الألفاظ التي جاءت ما تغير ولا تروى بالمعنى، التشهد والاستفتاح والأذكار هذه لا ما تروى بالمعنى، باللفظ لابد باللفظ. نعم.
قال الحافظ في الفتح قال وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعد فيقال بلفظ الغيبة. ففي الاستئذان من صحيح البخاري رحمه الله من طريق أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه.
هذا السؤال. نعم.
والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طريق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه لفظ بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح انتهى. ورحمة الله أي إحسانه، وبركاته أي زيادته من كل خير، السلام علينا، واستدل به على استحباب البدء بالنفس في الدعاء. وفي الترمذي مصححا عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في صحيح مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام كما في التنزيل وعلى عباد الله الصالحين. الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. قال الحكيم الترمذي من أراد أن يحظى به بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. كذا في الفتح.
نعم
انتهى كلام عطاء.
انتهى. نعم سلم.
نعم.
الرحمة رحمتان، رحمة صفة من صفاته ورحمة مخلوقة. نقول أنزل خلق الله 100 رحمة، أنزل إلى الأرض واحدة وأبقى عنده 99. نعم.
قول السلام على النبي تصحيح الحديث
السدل بينه وفعل الإنسان. لا أنا كل باب الاستحضار. لا الأصل هو هذا، الأصل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى فضل التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء إن يدري كم صلى.
نعم تخريجه
قال متفق عليه فلانك.
أه. نعم.
أخرجه البخاري وأبو داود فلانك.
نعم. ولم يذكر أخرجه مسلم.
لم يذكر مسلم.
نعم. والحديث صحيح وفيه شدة عداوة الشيطان للإنسان وأنه حريص على إغواء بني آدم وينبغي الحذر منه، وهذا واقع، وهو أن الإنسان يذكر في صلاته الأشياء التي نسيها. الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرب حتى لا يسمع التأذين، وإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمة الصلاة، ثوب تثوب الإقامة، ثم تثويب يعني رجوع، لأنه رجوع إلى النداء، ثاب بمعنى رجع، ومنه ثاب اللبن في الضرع إذا رجع، فسميت الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الإعلام بالصلاة، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. وقيل سبب ذلك حتى لا يسمع التأذين، لأنه لا حتى لا يسمع ذكر الله، وحتى لا يشهد المؤذن يوم القيامة. جاء في الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن، الحديث الآخر مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شهد له يوم القيامة، فهو يولي وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يشغل نفسه حتى لا يسمع التأذين من كراهته لذكر الله والعياذ بالله، وحتى لا يشهد المؤذن يوم القيامة. يجمع بين هذه الأمور، أن ذكر الله يضايقه والعياذ بالله، ولا يستطيع سماعه، قال حتى إن يدري كم صلى، إن نافيه بمعنى ما، يعني ما يدري، حتى ما يدري صلى، إن نافيه بمعنى ما. وفي هذا الحديث أنه ينبغي المسلم أن يجيب المؤذن، ولا تشبه بالشيطان الذي لا يجيب المؤذن ويعرض عنه، وينبغي الإنسان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول حتى يكون هذا السبب لمغفرة ذنوبه. وفيه فضل التعليل الذي ترجم له مؤلف رحمه الله، قال من أسباب المغفرة، كان إشارة إلى الحديث الآخر أنه أن من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول غفر الله له. نعم نعم،
الحديث متفق عليه.
متفق عليه. نعم
عفوا عنك. الاستهام على التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
إيش الاستهام؟
الاستهام على التأذين.
نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم، هذا في فضل التأذين والاستهام على التأذين. الاستهام القرعة، وهي القرعة في فضل التأذين والنداء الأول، والنداء وهو الأذان والصف الأول، فيه فضل النداء اللي هو الأذان والصف الأول فيه فضلهما، وأن الناس لو يعلمون ما فيهما من الأجر لاستبقوا إلى النداء وهو الأذان، ويستبقوا للصف الأول وازدحموا عليهما حتى ما تفصل بينهما إلا القرعة والاستهام. ما لو يعلم الناس ما في النداء وهو الأذان لتسابق الناس عليه واختصموا، وكل يريد الأذان حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة وهي الاستهام، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الأجر والثواب لتسابقوا إليه واختصموا حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة، ولو يعلمون ما في التهجير من الأجر والمثوبة لاستبقوا إليه. التهجير التبكير إلى الصلوات، تهجير التبكير، لو يعلمون ما فيه من الأجر لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة صلاة العشاء والصبح لأتهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيه من الأجر والثواب لأتهما ولو حبوا على الركب. وفي جواز تسمية العشاء بالعتمة، قد مرنا في صحيح ابن خزيمة باب كراهة تسمية العشاء بالعتمة، وقلنا إن هذا الكراهة محمولة على الأغلب، على الغلبة، ولهذا جاء في الحديث: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل. وهذا الحديث يدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة على قلة، والمنهي عنه استعمال تسميتها بالعتمة كثيرا، أما إذا استعملها بعض الأحيان سماها العتمة فلا حرج كما في هذا الحديث، ولما في العتمة والصبح. والحديث رواه الشيخان، وحديث صحيح، فالنبي سمى العشاء بالعتمة ونهى عن تسميتها بالعتمة، والجمع بينهما أن النهي يحمل على الأغلب، وهذا الحديث محمول على تسميتها في بعض الأحيان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. الإجابة يقول مثل الصلاة خير من النوم، لأن النبي قال: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول من سيأتي، إلا قول حي على الصلاة حي على الفلاح. أما قول بعض الفقهاء تقول صدقت وبررت، فهذا اجتهاد منه. كذلك يقول بس قد قام الصلاة. نعم.
الله يبارك فيك. ياسر رحمه الله في الحاشية زاد يقول: إذا كان في المسجد الشخص في المسجد وأذن مؤذن وأراد أن يذهب خارج المسجد فلا ينبغي له حتى ينتهي المؤذن الأذان حتى لا يتشبه بالشيطان. أنا قال هذا له وجه هذا.
نعم، سيأتي لهذا في الحديث هذا إن شاء الله. سيأتي في الخروج. لا، هو منهي عن الخروج. ومنهي عن الخروج بعد الأذان، بعد الأذان منهي عن الخروج، إذا أذن لا يخرج من النص إلا لحاجة. نعم.
أحسن الله عليك. اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
نعم تخريج تكلم على تخريج
رواه أبو داود عفلانك وابن ماجه.
نعم وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بطلب الإمامة أو غيرها من الوظائف إذا كان يرى من نفسه القدرة على القيام بها وأنه أولى من غيره. ولهذا قال عثمان بن العاص اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم، فهذا يدل على أنه لا بأس بطلب الإمامة إذا كان يجد من نفسه القدرة على القيام بالإمامة، وكذلك أيضا الوظائف الأخرى إذا كان يرى نفسه أنه قادر أن عنده قدرة على القيام أو أنه أولى من غيره أو أنه لا يوجد من هو أكفى منه. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض لملك مصر العزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعل على خزائن الأرض وهو بمثابة وزير المالية له، بمثابة وزير المالية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقول النبي اقتدي بأضعافهم هذا الحكم الثاني أيضا لعرفة أحكام، قال اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، هذا في مراعاة الإمام لحال المأمومين وأنه يلاحظ الضعيف ولا يستعجل، لبعض الأئمة يستعجل في الركوع والسجود فلا يستطيع الضعف اللحاق به المريض وكبير السن. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من نفسه فليخفف فإنما ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وهذا التخفيف ليس المراد به الإسراع حتى تفقد الطمأنينة كما يظنه بعض الناس وظن لا بصيرة عنده، بالمراد التخفيف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يفعله، ففعله هو التخفيف. وقد بيّن الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحذروها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، وفي السجود كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا هو التخفيف المأمور به. ولكن التطويل المنهي عنه مثل ما فعل معاذ لما صلى قرأ سورة البقرة، هذا التطويل يعني ما زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهي عنه، وليس المراد من ذلك التخفيف المفرط. بعض الناس يحتج بهذا الحديث إذا أصلى أحدكم نفسه يخفف فينقر الصلاة نقر القرآن، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أصلى أحدكم نفسه يخفف، هذا غلط، لا بد من جمع النصوص وجمع قوله وفعل عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة وهذا قول ولا يتناقض عليه الصلاة والسلام، لا يتناقض. القائل إذا صلى أحدكم نفسه يخفف هو الذي إذا صلى حذروا التسبيحات 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود، وإذا رفع من السجود من القيام وقف حتى يقول من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي، هذا فعله وهذا قوله وهو لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النقارين والسارقين من صلاتهم لا يعرفون إلا هذه اللفظة، يأخذ هذه اللفظة إذا صلعتك بنفسه ليخفف ويقطعها عن الحديث الأخرى، يصلها على الحديث الأخرى فيغلط، ويكون حكم من يقرأ فويل للمصلين ويسكت ولا يقرأ الآية الثانية ويقول المصلون عليهم الويل لهم الويل، هل هذا صحيح؟ ويل للمصلين الذي هم صلى الله عليه وسلم كم؟ والنبي قال اقتدي بأضعفهم إذا صلحتك من صلوا خفف، هات الحديث الأخرى ضمها إليه فتتبين السنة، وتأخذ نصلحتك من صلوا خفف ولا تأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الثالث قال هو اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا حديث سمع ثلاثة أحكام، فيه فضل الأذان في غير أجرة، وأن الأذان بغير أجرة هذا أفضل، وحتى الرزق من بيت المال. وإذا كان محتاج وهو متفرغ الأذان ولا يتمكن من الكسب وأخذ فلا حرج عليه، لا حرج عليه. نعم
أحسن الله عليك. القول مثل
لا حرج عليه مطلقا، لكن الأذان بغير أجرة أفضل لا شك. نعم نعم
عفى الله عنك. القول مثل ما يقول المؤذن: أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، هذا في مشروعية إجابة المؤذن، وأنه يقول مثل ما يقول. نعم، ويأتي في الأحاديث الأخرى الفضل، فضل إجابة المؤذن. نعم، فضل المؤذن من أسباب الدعاء، لا ليس الوجوب الاستحباب. نعم نعم نعم. والجنوب والحيض، نعم جنوب والحيض يذكرون الله من قراءة القرآن. نعم عند العلماء أنه في هذه الحالة ممنوع من ذكر الله. نعم بحال قضاء الحاجة ومشو. نعم الأقرب والآن فات محل. نعم ما يسمى ذكر القلب، ما يسمى ذكر. نعم نعم إذا كان على الهواء لا بأس، وإذا كان تسجيل فلا. نعم المراد ذكر السر بلسانه، ليس المراد بالقلب، يعني يتكلم بلسانه سرا.
حديث متفق عليه. ثواب ذلك: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة.
نعم تخريجه
انفرد بها فرانك في النضر بن سفيان فرانك في سنده النضر بن سفيان مقبول
حيث يتابع، لكن توبع توبع هذا فيه دليل على أن إجابة المؤذن من السبب دخول الجنة. وفي الحديث الآخر في حديث عمر أن من قال مثل ما يقول المؤذن غفر الله له. وفي الحديث الآخر سيأتي أنه حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل إجابة المؤذن، وأنه إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته، فإن هذا يكون من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب دخول الجنة ومن أسباب الشفاعة، حلول الشفاعة. لكن بهذا قد يقينا لابد يكون يقينا، يكون مؤمن بالله ورسوله. إذا قاله المنافق ليس عنده يقين فلا يحصل لهذا، لابد من الإيمان بالله ورسوله، هذا معلوم، شرط الإيمان بالله ورسوله معلوم من الرسول. نعم
أحسن الله عليك. القول مثل ما يتشهد المؤذن: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة
ضبطهم مجمع على صيغة اسم الفاعل
نذكرونها
هكذا.
نعم عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال.
نعم، هذا في مشروعية إجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول، وأن هذا السبب المغفرة. نعم.
طبعا إذا استدرك في آخر الأذان هل يأتي الأذان من أوله؟
هذا هو الله طبعا يقضي. نعم.
أحسن الله لك. القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.
هذا في دليل على أنه في إجابة المؤذن يجيبه يقول مثل ما أقول في التكبير وفي الشهادتين وفي التكبير في آخره وفي التهليلة، إلا في الحالتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي بمعنى أقبل، أقبل على الصلاة حي على الفلاح أقبل على الفلاح، وهذا الإقبال على الصلاة وعلى الفلاح إنما يكون بمعونة الله، فشرع الإنسان يقول لا حول ولا قوة بالله، لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى فعل هذا الخير إلا بك يا الله، هذا برأ من حول القوة، فأنه يقول يا الله لا حول لي ولا قوة إلا بإعانتك. نعم، هذا تضرع من الحول والقوة، والله تعالى هو المعين وهو الموفق سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
قال الشيخان
رواه مسلم وأبو داود الفرنسي.
وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول وفي الحيارتين يقول لحول الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوسيلة درجة في الجنة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الجنة، فمن سأل فيه أن من سأل النبي الوسيلة حلت له الشفاعة، إذا أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسأل الله الوسيلة هذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمن سأل الله الوسيلة حلت له شفاعتي، والوسيلة يقول النبي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد من العبد، وأرجو أن أكون ذلك هو، وهذا الرجل محقق هو ذلك العبد عليه الصلاة والسلام. نعم، يأتي هذا في بعض الحيارتين يأتي في هذا بعد. نعم،
هل يشرح في المعنى أن يقول خلف حيار الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لا مرة يقول بدء لهم ما يجمع بينهما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. نعم، هذا إجابة. نعم تجيبه. نعم،
حسن الله عليك. الدعاء عند الأذان. أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
من قال عدد؟
أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخبرنا عمرو بن منصور.
وهذا فيه مشروعية قول وأنا أشهد وأنا أشهد أن محمد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وفي الحديث الآخر وأشهد. هذا جائز وهذا جائز. في الحالة التي يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثل أشهد الله أو يقول وأنا أشهد وأنا أشهد أن الله وقال أشهد أن قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث هذا وهذا. لكن الحديث الآخر فيه أن من سمع المؤذن ثم قال مثل ما أقول غفر الله له وليس فيه يعني وأنا قال يقول أشهد. فهذا جائز وهذا جائز وقد يكون قول أرجح قول أشهد أن محمد رسول الله كما جاء في الحديث الأخرى. وفيه أنه مشروع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا. رضيت عندك قدمها إيش؟ رضيت بالله ربا
وبمحمد الرسول
ومحمد الرسول وبالإسلام دينا. وإن قدم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد رسولا أو قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا في مشروعية قول هذا بعد الشهادتين. إذا انتهى الشهادتين قال أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم إيه نعم لا بس يقول إيش وش يقول ماذا يقول ها بعد التكبير؟ لا 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 المشروع إجابة المؤذن.
نعم ولعلنا في الجمع عند الله تعالى أن نكون كالوزير عند الملك بحيث لا يخرج رخص ومنزلة إلا على يديه.
ولعلها إيش؟ ولعلها
ولعلنا في الجمع عند الله تعالى أن يكون كالوزير عند الملك بحيث لا يخرج رزق ومنزلة إلا على يديه وبواسطته.
إلا على يديه؟ لا لا السنة ترجع ترجع في الجمع. نعم
فلننزل الجمع لا تنبغي إلا لعبد من عبد.
نعم المقيم يجيب نفسه. نعم نعم في خلاف بعض العلماء يرى هذا بعضهم يرى هذا خاص بالأذان والأرجح أنه نعم المقيم كذلك لأن الأقام أذان ثاني. نعم
أطلع عنك الفضيلة
ها نعم هذا ظهر الحديث. نعم نعم نعم
فضيلة أكيد للوسيلة أم أنها منزلة أخرى
ها
فضيلة
لا الفضيلة فضل الفضل غير وسيلة. نعم نعم هذا جاء في ضعيف سيأتي في سنة أبي داود ضعيف. نعم بعد الشهادتين.
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم هذا فيه أن إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابعثه المقام نعرف في الأحاديث الأخرى وبعثوا مقاما محمودا لله وحده رحمك الله. والمقام يعني المقام المعهود أو المقام نعم ها مع ايش من قال ايش ايه هذا مشروط بعدم الإصرار على التوبة عدم الإصرار على المعاصي. المصر على المعاصي لابد لهم توبة كبائر يعني ما لم يرتكب الكبيرة. نعم ايه شوي ها ايش ايه غريب يعني ليس له الإسلام الواحد
لكن توبع عليه فلانك.
نعم
لكن توبع عليه
من يقول
من كذلك جاء من طريقة بالزبير عن جابر
ذكر الشارح
اي نعم فلانك
قال لكن توبع
اي نعم هو جاء من طريقة فلانك محمد بن كدر عن جابر
ايه؟
وكذلك جاء من طريقة بالزبير عن جابر
يكون ما هو غريب نعم يكون عزيز نعم هذه جاءت عند البيهقي روها البيهقي بسند لا بأس به فالمتأخرون يرون أنها زيادة وزيادة ثقة مقبولة ومن ما يرى أنها شاذة لكن نقول بالشذوذ الشاذة هي إذا كانت مخالفة لكن هل هي مخالفة الآن؟ ليست مخالفة نعم
بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة
لا هذا العوام هذا العوام والعوام هوى والله الحمد لله اللهم آتي محمد وسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة هي الوسيلة هي مثل ما يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لا معبود سواك معنى لا إله غيرك معنى واحد هذه من زيادة العوام معنى أصل ولا معبود سواك ولا إله هي معنى ولا إله غيرك تكرار والدرجة الرفيعة هي الوسيلة تكرار معنى الدرجة الرفيعة هي الوسيلة نعم هذا ما يقول العلماء قال العوام من عند أنفسهم نعم نعم
يقول السيوطي يا فلانك وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى
إيش وقد استشكل
قال عفى الله عنك وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل واحد ما يناسبه
يعني يعطى كل ما يناسبه إن كان مذنبا تكون شفاعة واستحق دخول النار في عدم دخول النار وإن لم يكن عليه ذنوب أصر عليها تكون في رفع درجاته يعطى كل ما يناسبه نعم حسن نعم
قال عن فرانك ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي
من قال هذا وقال بعض من
نقله القاضي عياض عن بعض شيوخه
وقال ايش وقال القاضي عياض
قال فلانك السوطي ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي
صحيح تحكم هذا على ذلك نعم
فلانك الصلاة بين الأذان والإقامة أخبرنا
بارك الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فصل ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية
إيش إما مجردة أو مجردة إيش ثم إن المنحرفين
المشابهين للصابئة
نعم
إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية ونصرانية من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام ومن أهل العمل والوجد والطالبين للمعرفة
ووجد الصوفية الوجد هذه من الواردة عند الصوفية. نعم.
والحال أهل الحروف وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين.
والحال
نعم
الصوفية
والحال أهل الحروف
أهل الحروف
نعم وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين كل منهم سلك طريقا وقد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت وربما جمع بعضهم بين الطريقين وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين كما يذكره جماعات مثل من الخطيب ومن نحى نحوه بل مثل أبي حامد لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح من الأحوال أحواله في طريق في طرق العلم وأحوال العالم وذكر أن أول ما عرض له عرض له ما يعترض طريقهم
ليش ذكر أبو حامد ليش الغزالي
بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال
كتاب اسمه المنقذ من الضلال نعم
أحواله في طرق العلم وأحوال العالم وذكر أن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم وهو السفسطة يشبهها المعروفة وهو السفسطة بشببها
بشبهها
المعروفة وذكر أن
بشبهها السفسطة تمويه تمويه الحقائق وتلبيسها نعم
نعم وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة
وحافظ الغزالي له شطحات رحمه الله كتاب أحياء علوم الدين له عليه سنقرأ بحذر وكان فيه كلام طيب وفيه أشياء على الصوفية نعم
تهذيب الأحياء
إذا هذب طالب علم طيب
هو مهذب لكن
الآن هذبه من اللي هذبه
ما أدري لكن ما في له
تهذيب
أحياء علوم الدين
نعم إيش موعظة المؤمنين في أما إذا كان طالب علم يهذبه يعني لأهل السنة والجماعة طيب
العراقي يا شيخ
ها
العراقي
العراقي بحق هو اللي يهذبه ها
العراقي اختصر
تهذيب المختصر بعد للمختصر إذا تهذيب التهذيب ها
العراقي علق على الحديث
ها يذكر العراقي نعم محقق محدث رحمه الله بفضل حسين العراقي نعم
وذكر أنه أعضل بهذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال حتى شفى الله عنه ذلك المرض
إيش وذكر إيش
وذكر أنه أعضل بها هذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال حتى شفى الله عنه ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين
ورجعت
الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف قال فمن ظن أن الكشف موقوف عن أدلة مجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة ثم قال انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر والباطنية هم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم
تعلم
نعم
والمخصوصون
المخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم
نعم
والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب نعم. المنطق
هذول الشيعة والرافضة ثاني إيش والذي يدعون إيش
الباطنية
نعم.
وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم
نعم.
والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان والصوفية ويدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة فقلت في نفسي الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع.
هذا كلام لازا كلام
الظاهر. نعم
كلام أبي حامد.
نعم
الحق محصور في هؤلاء الصوفية والفلاسفة والمتكلمون في رابع
الباطنية.
ها
أربعة الباطنية ايه. المتكلمون الباطنية
الباطنية والفلاسفة والصوفية وين أهل السنة والحق ما جاءوا. نعم
فقلت في نفسي الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة، هؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق، فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن مقصود الكلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل.
هذه الشطحات تحقيق الحق بالجدل ما يحقق الحق إلا بالجدل، حقق ببيان الأدلة بالإيضاح لا بالجدل. نعم فثم ذكر أي المقصود.
ثم ذكر أن مقصود كلام فائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية، وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل، فابتدى بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيدي والشبلي وأبي يزيد، حتى طلع على كنه مقاصدهم العلمية. ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله. ولم ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال،
وأن ما أصحاب أحوال. نعم يعني الحالات هم عليها الأحوال التي والواردة التي ترد عليهم في حال خلوتهم، وسمونها أصحاب الأحوال صاحب حالة، يقول يسلم له حاله الصوف، يسلم له حاله يترك على حاله. الصاب أن حاله ترضى الكتاب والسنة، فإن وافقها قبل وإن خالف رد، ما يسلم للصوف حاله. نعم ما هو يقول على المريد يسلم له حاله، يسلم له حاله. نعم
ثم إنه علم يقين أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. قال وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله وبالنبوة وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى، وذكر أنه تخلى 10 سنين إلى أن قال انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير.
إيش ثم قال بعده
قال إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من علماء يغير شيئا من سيرهم وأخلاقهم أو سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا.
عجيب معجب الصفية. نعم أهل الحق ما ذكرت. نعم شو بعد. نعم
فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة فماذا يقول قائلون في طريق طهارتها، وهي أول شروطها تطهير القلب بكلية عما سوى الله، ومفاتحها استغراق القلب بذكر الله. قلت يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة.
هذا تعليق المؤلف رحمه الله. قلت يستفاد من طريق أن الشارع كان هما أصل دين وأساس ملة، لأن فيهما طهارة الباطن نعم قلت.
قلت يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة، وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية.
يعني هو إسلام وآخر وظاهر وباطن. نعم.
يمكن ما هو هذا هو اللي توصل له في آخر شيء.
نعم.
هذا اللي توصل له الغزالي في آخر شيء. قال وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية.
نعم.
وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة المتكلمين، لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة. والحديث من العارف ومن أهل السنة.
أهل السنة. أنا أعرف طريق الصوفية وأعجب بهم. لكن هو نعم.
لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين، فلهذا لم يذكرها، وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق. والسهر ردي الحلبي. السهر وردي.
السهر وردي نعم.
السهر وردي الحلبي مقتول سلك النظر والتأله جميعا.
السهر وردي المقتول.
نعم. المقتول.
نعم. سلك إيش؟ صوفيا السهروردي. نعم.
سلك
السهروردية. نعم.
سلك النظر والتأله جميعا، لكن هذا صابئي محض فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته بخلاف دينك وأمثالهما. ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية. ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية.
ثم منهم
من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس.
ثم منهم كلام متواصل.
طبعا كذا سائل من الجزائر يقول: يا شيخ، نحن في بلادنا الجزائر مقبلين نحو انتخابات رئاسية، وطبعا نظام بلادنا هو نظام ديمقراطي، فما حكم الذهاب لهذه الانتخابات ووضع الورقة فارغة في صندوق الانتخاب من أجل أنه يشاع عندنا بأن من لم ينتخب فإنه سيفقد بعض حقوقه المدنية، ومن هذه الحقوق عدم السماح له بتجديد بطاقة التعريف الوطنية؟
لا أعرف الدخول في الانتخابات لأنها انتخابات غير شرعية. نعم.
أفضل كذا السائل من مصر يقول: قام أحد البنوك عندنا بعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، فهل يجوز الاشتراك فيها وأخذ ما يرصدونه من جوائز
البنوك؟
نعم أفضل كذا.
ماذا في الخير مسابقة في تحفيظ القرآن؟ الحمد لله، إذا فعلوا الخير شاركوا في الخير. نعم. أما الجواز هذا ينظر إذا كان مختلط، مال مختلط، إذا كان المال مختلط ليأخذه ما يعرف أنه فوائد ربوية فلا بأس. نعم.
عفوا كذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم العمل في مطعم كمنظم علما أن هذا المطعم يقدم فيه لحم خنزير وخمور؟
ثم أيضا يعني هذه يعني ما يعطاه قد يكون هذا اللي أخذه مصرف من مصارف الأموال الضائعة، نقصد لهم ما يرفع لا حرج إن شاء الله في أخذ الجائزة. نعم. ها؟ لا ما يقرهم، ما يقرهم على هذا. لا. ها؟ ولو مصرف أو مصرف من المصارف الآن أنت ما تتعامل منهم الآن، ما تتأخذ عوض وتتعامله ولا تبيع ولا تشتري معهم. نعم.
عفوا كذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم
إذا أعطاك ما تأخذ حتى هدية اليهود والنصارى من الأكرم أعطاه الهدية فيها. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم العمل في مطعم كمنظم علما أن هذا المطعم يقدم فيه لحم خنزير وخمور، وعندما تنفذ السلعة يعمل لها طلبات، ومن بين هذه الطلبات طلب الخمور ولحم الخنزير؟
لا يجوز العمل، أعوذ بالله، هذا تعاون معه على اسم العدوان على البعض. نعم.
وكذلك يقول: هناك رجل يقيم في بلاد الكفار ويقول لي أنه يجوز أخذ أموال الكفار وذلك عن طريق النصب على البنوك الربوية.
نصب؟
إنما فرنك النصب والاحتيال. ومثال ذلك يقوم هذا الرجل بشراء بضاعة عن طريق بطاقة الفيزا تقريبا بـ10,000 دولار، ثم بعد ساعات من شراء هذه البضاعة علما بأن هذه البطاقة لا تعطي هذا المبلغ إلا عن طريق الدين، يقوم بالاتصال بالبنك مخبرا إياهم بأن البطاقة قد فقدت واستعملها شخص آخر، ثم يقوم البنك بإيقاف هذه البطاقة وإعفاء صاحبها من هذه المشتريات استنادا على قوله وحجته في ذلك.
هذا صحيح، لا يجوز هذا العمل. نعم هذا مخير، ما يجوز الإنسان يتحيل ويتباطل حتى على الكفار، لا يجوز يتحيلهم ولا أخذ أموالهم. نعم.
عفوا، كذا السائل من ليبيا يقول: يا فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل فضيلتكم عن الصلاة خلف من لا يرفع ولا يقبض، هل أتبعه فيما يفعل من عدم القبض والرفع؟
يقبض إيش؟ يرفع يديه ويقبضها، هذا سنة، رفع اليدين والقبض سنة، صلي خلفه والحمد لله. نعم.
ويسأل عفوا عنك،
ولا يبغي الخلاف في مثل هذه الأشياء، بعض الناس يتقاتلون، وجد من فيها فريقا من يتقاتلون على القبض والرفع، قبض اليدين وإسالها، مع الناس سنة. نعم.
عفوا عنك. ويسأل عن حكم دعاء الخطيب في نهاية خطبة الجمعة، هل يجوز أن يرفع المأموم اليدين ويؤمن معه؟
لا ترفع، يؤمن سرا بدون رفع اليدين إلا إذا استسقى واستغاث طلب السقيا المطر، فلا بأس يرفع الإمام يديه ويرفع أيديهم. نعم.
يسأل عفوا عنك عن حكم الأذان لصلاة الجمعة، هل يكون أذانان أم أذان واحد؟
أذانان، الأذان الأول زاده أمير المؤمنين عثمان وهو خليفة الراشد، قد أجمع عليه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم.
فرانك ويسأل: هل يجوز إحضار ألعاب الأطفال المجسمة مثل الدمى للبيت للأطفال بعيون وبغير العيون؟
ما ينبغي المجسمة والدارات الأرواح، فلا ينبغي، ينبغي اشتراء ألعاب غير المجسمة غير دارات الأرواح. نعم. إيه ولو ما دام صورة كل واحد الحكم واحد. نعم.
عفوا، كذا السائل من مصر يقول: أدرس في إحدى كليات جامعة الأزهر بمصر، ويدرسون كتاب الجوهرة في التوحيد، وهو كما تعلمون كتاب للأشعرية، فماذا أعمل إذا جاءتني الأسئلة في الاختبارات، وهل آثم على ذلك علما أن هذه هي الكليات الوحيدة التي ليس بها اختلاط؟
على كل حال لابد ينظر يتأمل فيها في هذه المادة، لابد يعمل ينظر فيها، يعني لا يجيب بالباطل، يحتاج إلى تأمل ماذا يعمل في هذا. نعم.
أفران، كذا السائل كذلك يقول: لعبة طاقية، أن الطاقية هي طاقية اليهودي التي يلبسها على رأسه، وأن الجرس الذي يقولون فيه رن هذا يقصدون به الأجراس التي يدقونها عند الذهاب لكنائسهم، وأن الذي يركب على الفرس أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحاربهم وهو يركب الخيل والدابة، ويقصدون بالدابة التي
طاح. إيش هذا؟ إيش هذا التصوير؟ هذا تمثيل ولا كيف؟
هذه لعبة يلعبونها الأطفال عفوا.
إيه.
أو شهودة يرددون الأطفال.
لماذا؟ إيه. طاقية عليه يمثلون بأي شيء.
يدرون بهذه الطاقية على بعضهم.
يفسرون بإيش؟
يفسرون الطاقية بأنها طاقية اليهود التي يلبسها على رأسه، وأن الجرس الذي يقصدون به الأجراس التي يدقونها عند الذهاب لكنائسهم، وأن الذي يركب على الفرس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يحاربهم وهو يركب الخيل والداب وهو يركب الخيل، وأن الدابة التي يقولون طاحت في البيئة هي عائشة، يقصدون بها في حادث الإفك.
هذا تمثيل باطل، التمثيل لا يجوز، التمثيل تزوير وكذب، فلا يجوز العمل بها. نعم.
انت عفوا عنك،
وفق الله الجميع طائف سبحانه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
نعم بعده.
باب ما جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, هذا الحديث باب له المؤلف رحمه الله استعانه في الركب في السجود, وذلك ان السنه في السجود اذا سجد المسلم ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ولا يعتمد على مرفقيه. لكن هذا الحديث فيه ان الصحابه اشتكوا ذلك مشقه التفرج, يعني كون يفرج بين عضديه عن جنبيه وبطنه وعن فخذيه, فقال استعينوا بالركب. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية ابن عجلان عن سمي عليه الصلاة والسلام. وابن عجلان اختلطت عليه حديث أبي هريرة كما قال الحافظ التقريب صدوق, لكن اختلطت عليه حديث أبي هريرة, هو حديث ضعيف. لكن الحديث جاء من طريق آخر, من طريق سفيان بن عيينة عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو لا بأس بسنده. ولهذا قال الحافظ الترمذي إنه أصح من حديث الليث. حديث سفيان بن عيينة عن سمي أصح من حديث ابن عجلان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش, فدل على أنه لا بأس بالاستعانة بالركب إذا شق على الإنسان مشقة التفرج. وهل التفرج هو الواجب, يكون يفرج جنبه بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه, لكن إذا شق عليه فهذه رخصة, رخصة أن يستعين بالركب بالمرفقين يجعلها على ركبتيه, ولا سيما إذا طال السجود. والحافظ رحمه الله في الفتح رأى أن الأدلة التي فيها التفرج صرف الأمر فيها عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا الحديث حديث سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح, والشارح رأى أن هذا ليس للاستحباب وإنما هو الوجوب, لكن رخص لمن شق عليه, تكون رخصة لمن شق عليه, ومن لم يشق عليه فإنه يجب عليه الجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم نعم, هذا هو الأصل في الأوامر الوجوب. نعم.
باب ما جاء كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الشارح. والحديث يدل على مشروعية الاستعانة بالركب في السجود عند المشقة في التفريج. قال الحافظ بعد ذكر أحاديث التفريج في السجود ما لفظه, ظاهر هذه الأحاديث وجوب التفريج المذكور, لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب, وهو حديث أبي هريرة شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب, وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج.
نعم, الرخصة تدل على أنها رخصة من واجب, من شيء واجب. الرخصة كلها في شيء واجب, فواجب لكن رخصة لما شق عليه, يعني ما ذهب إليه الشارح. نعم, أو لما ذهب إليه الحافظ. نعم.
قلت الظاهر أن التفريج في السجود واجب عند عدم المشقة فيه، وأما عند وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريج والاستعانة بالركب، والله تعالى أعلم. وحديث الباب أخرجه أبو داود.
نعم، وهذا وقد يكون هذا في السجود الطويل، إذا كان في سجود الليل وفي صلاة الليل في التهجد في رمضان وفي غيره، قد يشق على الإنسان المجافات إذا طال السجود، يستعرض الركب فلا حرج. نعم نعم، بدل ما يفرج يجعل مرفقيه على ركبته، هذا واضح. الإنسان يعني يجد هذا في نفسه، إذا سجد جرب وضعه على ركبتك تجد راحة، لأن المجافات إذا طال السجود يجد مشقة على اليدين، تتعب اليدين، فإذا وضعها على ركبتين خف عليه ذلك. نعم، سألت المشقة. نعم.
باب ما جاء كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى حديث مالك بن حويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان.
وبه يقول والعمل على هذا،
والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان. باب منه. نعم. أيضا
نعم، وهذا الحديث هو حديث مالك بن حويرث، فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه البخاري وأهل السنة الأربع ولم يخرجه مسلم. وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وذلك أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة يجلس ثم ينهض، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. وهذا الحديث دل عليها حديث مالك بن حويرث، وأخذ بهذا الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وقالوا إن جلسة الاستراحة سنة لهذا الحديث، وهي جلسة خفيفة حينما ينهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، كان إذا كان في وتر من صلاته الركعة الأولى والثالثة، هذا الوتر، يستوي قائم جالسا ثم يقوم، يكون فيها استراحة، فهي من جملة النهوض، وليس فيها ذكر ولا تكبير. تكبير حينما يرفع رأسه من السجود يستوي جالسا ثم ينهض، ذهب إلى هذا الشافعي وطائفة من الحديث قالوا إنها سنة، وأما الجمهور فقالوا لها ليست سنة، ليس جلسة سنة، وإنما فعلها للحاجة، النبي فعلها لما كبر في آخر حياته، بدليل أنه خلى منها بعض الأحاديث كحديث أبي حميد وغيره، فقالوا إنها ليست سنة ولكنها يفعلها المريض أو كبير السن إذا احتاج إلى ذلك. وعلى القول بشرعية هي تكون سنة، ليست واجبة، تكون من جملة النهوض، ولكن يبقى إلى على القول بسنيتها إذا كان إماما كيف يفعل، لأنه إذا جلس يسبقه المأموم، فماذا يعمل؟ هل ينبه المأمومين أو أنه يؤخر التكبير، يرفع ويؤخر التكبير؟ على كل حال إذا خشي أن المأموم يسبقه لا يفعلها، لأنها قصارى أنها سنة، فهو إما أن ينبه المؤمنين أو أنه يؤخر التكبير، لأن الصلاة خفيفة وليست وهي من جملة النهوض وليس فيها ذكر. ومن حجج الجمهور أنها ليست سنة قالوا دخل منها بعض الأحاديث، ومنها أنه ليس فيها ذكر، ولو كانت مشروعة لكان فيها ذكر، ولهم حجج. نعم، إشكال على الشرح. قل هو العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه قال أصحابنا يعني أهل الحديث، بعض أصحابنا يا الشيخ يقول بعض أصحابنا يعني أهل الحديث. نعم،
قوله والعمل عليه عند أهل العلم.
نعم،
ولا كلام.
نعم، والعمل
قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وإلى القول بها رجح أحمد كما تقدم. رد.
نعم، أحمد له روايتان، رواية باستحبابها ورواية بعدم استحبابها، وقيل أنه رجع إلى القول باستحبابها. نعم،
أذكر كلام الشيخ.
نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله حتى يستوي جالسا. قال وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. قال الحافظ في الفتح وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. انتهى كلامه. واستدل من قال بسنية جلسة الاستراحة بحديث الباب، وهو حديث صحيح، وبأحاديث أخرى، فمنها حديث أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعرض. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه. الحديث. وفيه ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يركع كل عظم في موضعه معتدلا ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك إلى آخره. رواه أبو داود والدارمي. وروى الترمذي وابن ماجة معناه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. كذا في مشكاة المصابيح، ولفظ الترمذي هكذا. ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد.
بالحاء أو بالخاء؟ فتح أو فتح؟
فتح
محتمل فتح أو فتح. نعم، شروع القاموس فتح أو فتح فتح.
ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ومنها حديث ابن عباس في صلاة التسبيح، رواه أبو داود وآخرون. وفيه ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 75 في كل ركعة. فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك.
صحيح، الصواب أنها غير ثابتة، لكن مقصوده الاستدلال أن فيها جلسة الاستراحة. نعم،
تفعل ذلك في 4 ركعات. الحديث. قال الفاضل اللكوني في كتاب
اللكنوي،
عفوا الله عنك، قال الفاضل اللكنوي في كتاب الآثار المرفوعة بعد كلام طويل في إثبات صلاة التسبيح ما لفظه: اعلم أن أكثر أصحابنا الحنفية وكثيرا من المشايخ الصوفية.
بعد الصوفية بعد الحديث.
قال الفتح ويحرك خاتم كبير يكون في اليد والرجل
أو حلقة من فضة كالخاتم، وجمع والجمع فتخ وفتوخ وفتخات، والفتخ محركة استرخاء المفاصل ولينها، أو عرض الكف والقدم وطولهم
استرخاء الفتخة فتخة أصابعة بالخاء. نعم فتحة ايش الفتخ ايه الفتخ استرخاء الفاصل ايش
قال ولينها
ايه
او عرض الكف والقدم وطولهما
ايه بس
قال ولنه اسد اكثر وشبه الطرقي في الابل
وفتح
وفتخ اصابعه وفتخها عرضها وارخاها
فتخ فتخ اصابع ولا بالخاء ما هي بالحاء فتخ بس نعم
قول
أحمد. نعم مش بعده هذه بعده الشرف اشكال بعد بدل الحديث تكلم
على عفو الله عنك قول أحمد
هي.
قال تنبيه
اعلم أنه قد ثبت أن الإمام أحمد رجع عن القول بترك جلسة الاستراحة إلى القول بها قال ابن قدامة في المغني واختلفت الرواية أن أحمد هل يجلس للاستراحة فروي عنه لا يجلس وهو اختيار الخرقي والرواية الثانية أنه يجلس واختارها الخلال قال الخلال رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه ذكر وذكره أيضا أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه انتهى.
نعم طيب باب
باب منه أيضا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
إلياس
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث قال ويقال خالد بن إياس أيضا وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني.
نعم وهذا حديث ضعيف هذا معاوية بن إياس أو إلياس ضعيف متروك صالح مولى التائم أيضا صدق اختلط والحديث هي أنه على صدر قدمه لكن حديث ضعيف يعني احتج به الجمهور على أنه لا تشرع جلسة الاستراحة إنه كان ينهض على صدر قدمه لكنه حديث ضعيف قول التربية والعمل على هذا عند أهل العلم لولا أن يقول عند أكثر أهل العلم وعند بعض أهل العلم لأن الحديث الأول قال العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهم الشافعي وأصحاب الحديث وهذا ليس عند أهل العلم يعني مقصود أكثر أهل العلم هذا المقصود لو قال على عند أكثر أهل العلم أو عند بعض أهل العلم لأن هذا عند الجمهور فلا يتناسب يقول عند أهل العلم إلا إن حمل ما قوله أهل العلم يعني أكثر أهل العلم مراد أكثر أهل العلم يحمل على هذا المراد أكثر أهل العلم وهم الجمهور يعملون بهذا بمقتضى الحديث وهو أنه ينهض على صدر قدميه ولا يجلس الاستراحة وأما البعض الآخر من أهل العلم فأخذوا بالحديث الأول وهو أنهم عند النهوض يجلسون جلسة الاستراحة. نعم وحديث هذا ضعيف. نعم
عفو الله عنه.
نعم هذا عام
حديث هذا عام، يعني أقصد القدم عام في الوتر وفي غير الوتر، وذاك خاص لو صح، يعني لو صح هذا يحمل على أن هذا فيما عدا الوتر من صلاة، هو أمر وتر فهو مستثنى. لكن هم أيضا من حجتهم يقولون خلا منها حديث أبي حميد بعض الحديث، ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الكبر، وصلاة روية عنه في ولم يذكر فيها صلاة إلا في آخر حياته، ولكن بحوالي ثلاثة جاء متأخر. نعم نعم الله ضعيف، ضعيف جدا حديثها، ضعيف جدا، وفي صالح مولى التابع صدر اختلط. نعم
ذكر في الشرع فضل عنك قوله الرأي الآخر والرد عليه
والشرع
تكلم حوله، قال عفوا عنك: واستدل من اختار النهوض في الصلاة على صدور القدمين بحديث الباب، وقد عرفت أنه حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، واستدلوا بأحاديث أخرى وآثارا، فعلينا أن نذكرها مع الكلام عليها. فمنها حديث عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: سكنتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قيل: يستفاد منه ترك جلسة الاستراحة، وإلا لكانت التكبيرات 24 مرة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأجيب عنه بأن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا، ولذلك لم يشرع فيها ذكر، فهي ليست بجلسة مستقلة، بل هي من جملة النهوض إلى القيام. فكيف يستفاد من هذا الحديث ترك جلسة الاستراحة؟
نعم ضعيف. نعم.
ومنها حديث أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، واجمعوا نساءكم وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه: ثم كبر وخر ساجدا. أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه: ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فانتهض قائما. رواه أحمد. قيل: قوله ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما يدل على نفي جلسة الاستراحة. وأجيب عنه بأن في إسناده شهر بن حوشب قال الحافظ في التقريب: كثير الإرسال والأوهام. انتهى. ثم هذا الحديث ليس بصريح بنفي جلسة الاستراحة ولو سلم، فهو إنما يدل على نفي وجوبها لا على نفي سنتها. ثم حديث مالك بن الحويرث أقوى وأصح وأثبت من هذا الحديث. ومنها حديث أبي حميد الساعدي وفيه: ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. رواه أبو داود. وأجيب عنه بأن أبا داود رواه بإسناد آخر صحيح، والترمذي بإثبات جلسة الاستراحة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم لفظهما، والمثبت مقدم على الناس. وأما الآثار فمنها آثر النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد.
وفي الآخر هو ما ذكره هو أن يقال أنه سلمنا صحة هذا الحديث وأنه ليس في الاستراحة، يحمل على الجواز، يحول على أنه خلط بها بعض الحديث للدلالة على أنها ليست واجبة، فكون النبي فعلها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان يدل على أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه لو دوم عليها لكانت واجبة، لأن هذا هو الأصل. قد يقال هذا، يقول أنه خلط بها بعض الحديث للدلالة على أنها ليست واجبة. نعم
عفو الله عنك.
والله ظاهر الحديث، والله الحديث أنا سمعه. نعم
عفو الله.
بعد الأدلة كثيرة. نعم.
باب ما جاء في التشهد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال عليك بتشهد ابن مسعود.
هذا حديث مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، هو أصح ما ورد في التشهد، وقد جاءت أنواع من التشهدات، صح تشهد ابن عباس تشهد ابن عمر، فمن العلماء من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا، وصحها صح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني رسول التشهد كفي بين كفيه، فالأمر الآخر علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، هذا أصح ما ورد في الشهر. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. شهد ابن عباس كما سيأتي يختلف، التحيات والصلوات المباركات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعضها أشهد أن لا إله إلا الله، بعضها أشهد أن وحده ولا شريك له. المقصود أن التشهد جاء بأنواع، له أنواع وألفاظ، فأي نوع أخذ به فحسن، وكذلك الإقامة أنواع والأذان أنواع، وكذلك أيضا التحميد بعد قول سمع الله الحمد أنواع، وقبض الأصابع في التشهد أنواع، وهذا يسمى عندنا باختلاف التنوع، اختلاف التنوع لا بأس بالأخذ بكل نوع، السنة أن يأخذ بكل نوع في بعض الأحيان، لكن إذا صار يعمل بحديث المسعود في كثير من الأحيان هذا حسن، ولا يجمع بين نوعين في صلاة واحدة، مثل أنواع الاستفتاحات، استفتاح جاء بأنواع، والتشهد جاء بأنواع، والأذان له أنواع، والإقامة أنواع، والتسميع بعد ما قسم الله الحمد أنواع، قبض الأصابع في التشهد أنواع، إذا أخذ بأي نوع منها حسن، من الأنواع الثابتة الصحيحة حسن، والسنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ولا يجمع بين اثنين في وقت واحد في صلاة واحدة، ما يجمع بين التشهدين أو بين الاستفتاحين أو بين التسبيعين، لا مو مشروع هذا. فهذا حديث تشهد ابن مسعود أصح تشهد، يشهد ابن عباس رواه أخرجه الإمام مسلم، أخذ بهذا التشهد أحمد الشافعي، وأخذ مالك تشهد ابن عمر، بعضهم أخذ أظن الشافعي بتشهد ابن عباس، فهذا اختلاف التنوع بخلاف اختلاف التضاد، فلا يؤخذ إلا بأحدهما، وإنما يؤخذ بما قام عليه الدليل. نعم اللهم صل ما السلام عليك أيها النبي، هذا استحضار، استحضار ليست من دعاء، باب الاستحضار في الذهن، ما أذكر من جاء في الضغط بس نعم. البخاري علقتم عليه أن ها إيه هو استحضار، كل المعنى واحد، السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، وجاء في الضغط السلام على النبي، لكن ما أذكر هل عن مسعود أو عن غيره، حتى حال النبي السلام عليك أيها النبي استحضار في الذهن يعني تستحضر ليس المراد منهم من دعاء من دعاء الغائب لا وليس معناه دعاء لغير الله وإنما استحضار في الذهن نعم لا لا الدعاء غير في السجود هذا دعوات أما هذا أنواع لكل نوع مستقل على الآخر ويجمع بينها وهو مشروع تجمع تشهد تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود في وقت واحد تقول تحية لله والصلوات والطيبات ثم ترجع تقول التحيات المباركات لله في صلاة واحدة لا هو مشروع لكن في صلاة تعمل بتشهد ابن مسعود في صلاة أخرى تشهد ابن عباس نعم وكذلك الأذان لا تؤذن في وقت واحد أذان محذورة وأذان بلال لا وكذلك الإقامة وكذلك سمع الله من حمدة لا تقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد واحد نوع فتجمع بين نوعين ايه وش فيه هو الشهد واحد هذا الشهد في الأول والثاني بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع بعد جاءت خلاص وبعدها الاستعاذة بالله من أربعة انتهى التشهد المهم التشهد هذا اللي التشهد إلى وشهد محمد عبده ورسوله هذا في التشهدين الأول والثاني نعم هذا هو اللي فيها الأنواع
التشهد الأول التشهد بن مسعود الثاني
مثلا
التشهد بن عباس
التشهد
الأخير
إيه لا الله أغرب الله أعلم إيه لكن بس ما هو ما هو في يعني في ركن الواحد نعم نعم
عفى الله عنك ذكر في الشرفي عند ابن مسعود
نعم ايش بعده؟
بعد عفى الله عنك منه ايضا
نعم
عفى الله
قال الامام الترمذي باب منه ايضا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أيمن بن نابئ بن نابئ وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى أيمن بن نابئ المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وهو غير محفوظ وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد
نعم هذا حديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم فيه تشهد ابن عباس مختلف عن تشهد ابن مسعود في أول التحيات والمباركات والصلوات لله ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام عليه التنكير مثل ما أخبر الله عن سلام إبراهيم وسلام الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخذ بهذا الشافعي رحمه الله وأحمد وأبو حنيفة أخذ بتشهد ابن مسعود ومالك أخذ بتشهد ابن عمر شهد أنه آخر ولا حرج نعم لأن هذا الاختلاف التنوع نعم وش كذا بعد إيش
باب ما جاء أنه يخفي التشهد
تبارك شوف كلام الشارع على الحديث الأول التحيات قوله التحيات لله
قال في قوله
التحيات
قال التحيات جمع تحية ومعناها السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك قال المحب الطبري
يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات لله أنواع التعظيم له.
نعم.
والصلوات
هذا الأقرب، التعظيمات، أنواع التعظيمات لله. نعم.
والصلوات قيل المراد الخمس، أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل العبادات كلها، وقيل المراد الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات المالية. والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وحسن أن يثني به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حملت
التحيات الأعمال الصالحة أعم. نعم.
قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة. وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله، واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره. وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها، لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال، ولعل تفسيرها بما هو أعم أو لا، فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبها كونها كاملة خالصة من الشوائب.
طيب.
ثم تكلم السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليك أيها النبي. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي مع أنه لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الصحابة.
نعم، نتبع ولا نبتدع. نعم، البلاد التوقيفية، هذا علمنا الرسول. نعم.
قال الحافظ في الفتح:
وهذا مما لا يغير، الألفاظ التي جاءت ما تغير ولا تروى بالمعنى، التشهد والاستفتاح والأذكار كالصلاح المثالي لا ما ترى بالمعنى، باللفظ لابد باللفظ. نعم.
قال الحافظ في الفتح: قال: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعد فيقال بلفظ الغيبة. ففي الاستئذان من صحيح البخاري رحمه الله من طريق أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين أظهرنا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه.
هذا السؤال. نعم.
والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طريق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه لفظ بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح انتهى. ورحمة الله أي إحسانه، وبركاته أي زيادته من كل خير، السلام علينا، واستدل به على استحباب البدء بالنفس في الدعاء. وفي الترمذي مصححا عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في صحيح مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما في التنزيل وعلى عباد الله الصالحين. الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. قال الحكيم الترمذي: من أراد أن يحظى به بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. كذا في الفتح.
نعم،
ذا كلام عطاء الله.
أنت نعم سلم.
نعم.
الرحمة رحمتان، رحمة صفة من صفاته، ورحمة مخلوقة. نقول أنزل خلق الله 100 رحمة، أنزل إلى الأرض واحدة وأبقى عنده 99. نعم.
قول السلام على النبي تصحيح الحديث سدى الليل
وفعل الإنسان. لا، هذا كل باب الاستحضار. لا، الأصل هو هذا، الأصل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: فضل التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضغاط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى.
نعم، تخريجه
قال متفق عليه فلانك.
أه. نعم،
أخرجه البخاري وأبو داود فلانك.
نعم، ولم يكن أخرجه مسلم.
لم يذكر مسلم.
نعم، والحديث صحيح، وفيه شدة عداوة الشيطان للإنسان، وأنه حريص على إغواء بني آدم، فينبغي الحذر منه. وهذا واقع، وهو أن الإنسان يذكر في صلاته الأشياء التي نسيها. الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرب حتى لا يسمع التأذين. وإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، ثوب تثوب الإقامة، ثم تثويب يعني رجوع، لأنه رجوع إلى النداء. ثاب بمعنى رجع، ومنه ثاب اللبن في الضرع إذا رجع، فسميت الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الإعلام بالصلاة، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. وقيل سبب ذلك حتى لا يسمع التأذين، لأنه لا حتى لا يسمع ذكر الله، وحتى لا يشهد المؤذن يوم القيامة. جاء في الحديث: لا يسمع مدى صوت المؤذن، في الحديث الآخر: مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شهد له يوم القيامة. فهو يولي وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى يشغل نفسه حتى لا يسمع التأذين من كراهته لذكر الله والعياذ بالله، وحتى لا يشهد المؤذن يوم القيامة. يجمع بين هذه الأمور، أن ذكر الله يضايقه والعياذ بالله، فهو لا يستطيع سماعه. قال: حتى إن يدري كم صلى، إن نافيه بمعنى ما، يعني ما يدري، حتى ما يدري صلى، إن نافيه بمعنى ما. وفي هذا الحديث أنه ينبغي المسلم أن يجيب المؤذن، ولا تشبه بالشيطان الذي لا يجيب المؤذن ويعرض عنه، وينبغي الإنسان يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول، حتى يكون هذا الأسباب لمغفرة ذنوبه. وفيه فضل التعليل الذي ترجم له المؤلف رحمه الله، قال: من أسباب المغفرة. كان إشارة إلى الحديث الآخر، أنه أن من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول غفر الله له. نعم نعم
الحديث متفق عليه.
متفق عليه. نعم
عفوا عنك. الاستهام على التأذين. أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
إيش الاستهام؟
الاستهام على التأذين.
نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم. ولا في فضل التأذين والاستهام على الاستهام القرعة، وهي القرعة في فضل التأذين والنداء الأول والنداء وهو الأذان والصف الأول، فيه فضل النداء اللي هو الأذان والصف الأول فيه فضلهما، وأن الناس لو يعلمون ما فيه من الأجر لسبقوا إلى النداء وهو الأذان ولسبقوا إلى الصف الأول وازدحموا عليهما حتى ما تفصل بينهما إلا القرعة والاستهام. ما لو يعلم الناس ما في النداء وهو الأذان لتسابق الناس عليه واختصموا، وكل يريد الأذان حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة وهي الاستهام، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الأجر والثواب لتسابقوا إليه واختصموا حتى لا تفصل بينهما إلا القرعة، ولو يعلمون ما في التهجير من الأجر والمثوبة لاستبقوا إليه. التهجير التبكير إلى الصلوات، تهجير التبكير لو يعلم ما فيه من الأجر لاستبقوا إليه، ولو يعلم ما في العتمة والصبح، العتمة صلاة العشاء والصبح لأتهما ولو حبوا، لو يعلم ما فيه من الأجر والثواب لأتهما ولو حبوا على الركب. وفي جواز تسمية العشاء بالعتمة، قد مرنا في صحيح ابن خزيمة كراهة باب كراهة تسمية العشاء بالعتمة، وقلنا إن هذا الكراهة محمولة على الأغلب على الغلبة، ولهذا جاء في الحديث لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل. وهذا الحديث يدل على جواز تسوية العشاء بالعتمة على قلة، والمنهي عنه استعمال تسميتها بالعتمة كثيرا، أما إذا استعملها بعض الأحيان سماها العتمة فلا حرج كما في هذا الحديث، ولما في العتمة والصبح. والحديث رواه الشيخان. نعم. وحديث صحيح، فالنبي سمى العشاء بالعتمة ونهى عن تسميتها بالعتمة، والجمع بينهما أن النهي يحمل على الأغلب، وهذا الحديث محمول على تسميتها في بعض الأحيان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ها؟ نعم. الإجابة يقول مثل الصلاة خير من النوم، لأن النبي قال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول من سيأتي إلا قول حي على الصلاة حي على الفلاح. أما قول بعض الفقهاء تقول صدقت وبررت فهذا اجتهاد منه. كذلك يقول بس قد قام الصلاة. نعم.
الله يبارك فيك. ياسر رحمه الله في الحاشية زاد يقول إذا كان في المسجد الشخص في المسجد وأذن مؤذن وأراد أن يذهب خارج المسجد فلا ينبغي له حتى ينتهي المؤذن الأذان حتى لا يتشبه بالشيطان. يعني قال هذا له وجه هذا.
نعم سيأتي هذا في الحديث هذا إن شاء الله. سيأتي في الخروج لا هو منهي عن الخروج. ومنهي عن الخروج بعد الأذان، ما هي عن الخروج إذا أذن لا يخرج من النص إلا لحاجة. نعم.
أحسن الله عليك. اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
نعم. تخريج تكلم على تخريج
رواه أبو داود عفلانك وابن ماجه.
نعم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بطلب الإمامة أو غيرها من الوظائف إذا كان يرى من نفسه القدرة على القيام بها وأنه أولى من غيره، ولهذا قال عثمان بن العاص اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم، فهذا يدل على أنه لا بأس بطلب الإمامة إذا كان يجد من نفسه القدرة على القيام بالإمامة، وكذلك أيضا الوظائف الأخرى إذا كان يرى نفسه أنه قادر أن عنده قدرة على القيام أو أنه أولى من غيره أو أنه لا يوجد منه أكفى منه. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض لملك مصر العزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعل على خزائن الأرض وهو بمثابة وزير المالية له، بمثابة وزير المالية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقول النبي اقتدي بأضعافهم، هذا الحكم الثاني، أي دل على ثلاثة أحكام، قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، هذا في مراعاة الإمام لحال المأمومين وأنه يلاحظ الضعيف ولا يستعجل، لبعض الأئمة يستعجل في الركوع والسجود فلا يستطيع الضعف اللحاق به المريض وكبير السن. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من نفسه فليخفف فإنما ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وهذا التخفيف ليس المراد به الإسراع حتى تفقد الطمأنينة كما يظنه بعض الناس بعض من لا بصيرة عنده، بالمراد التخفيف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يفعله، ففعله هو التخفيف. وقد بيّن الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحذروها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، وفي السجود كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. هذا هو التخفيف المأمور به. ولكن التطويل المثل يعني مثل ما فعل معاذ لما صلى قرأ سورة البقرة، هذا التطويل يعني ما زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهي عنه، وليس المراد من ذلك التخفيف المفرط. بعض الناس يحتج بهذا الحديث إذا صلى أحد من نفسه يخفف فينقر الصلاة نقر القرآن، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد من نفسه يخفف، هذا غلط، لا بد من جمع النصوص وجمع قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة وهذا قول ولا يتناقض عليه الصلاة والسلام، لا يتناقض. القائل إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف هو الذي إذا صلى حذر التسبيحات 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود، وإذا رفع من السجود من القيام وقف حتى يقول من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس حتى يقول القائل قد نسي، هذا فعله وهذا قوله وهو لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النقارين والسارقين من صلاتهم لا يعرفون إلا هذه اللفظة، يأخذ هذه اللفظة إذا صلعت يقول نفسه ليخفف ويقطعها عن الحديث الأخرى، يفصلها عن الحديث الأخرى فيغلط، ويكون حكم من يقرأ فويل للمصلين ويسكت ولا يقرأ الآية الثانية ويقول المصلون عليهم الويل لهم الويل، هل هذا صحيح؟ ويل للمصلين الذي هم صلى الله عليه وسلم، والنبي قال اقتدي بأضعفهم إذا صلحت من صلى الخفف، هات الحديث الأخرى ضمها إليه فتتبين السنة، وتأخذ نصلحت من صلى الخفف ولا تأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الثالث قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء، هذا الحديث سمع ثلاثة أحكام، فيه فضل الأذان في غير أجرة، وأن الأذان بغير الأجر هذا أفضل، وحتى الرزق من بيت المال، وإذا كان محتاج وهو متفرغ الأذان ولا يتمكن من الكسب وأخذ فلا حرج عليه، لا حرج عليه. نعم
أحسن الله عليك. القول مثل
لا حرج عليه مطلقا لكن الأذان بغير وجه أفضل لا شك. نعم نعم
عفى الله عنك. القول مثل ما يقول المؤذن. أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم هذا في مشروعية إجابة المؤذن وأنه يقول مثل ما يقول. نعم ويأتي في الأحاديث الأخرى الفضل فضل إجابة المؤذن. نعم فضل المؤذن من أسباب الدعاء لا ليس الوجوب الاستحباب. نعم 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 والجنوب والحيض. نعم الجنوب والحيض يذكرون الله من قراءة القرآن. نعم عند العلماء أنه في هذه الحالة ممنوع من ذكر الله. نعم لحال قضاء الحاجة ومشو. نعم الأقرب والله فات محله. نعم ما يسمى ذكر القلب ما يسمى ذكر. نعم نعم إذا كان على الهواء لا بأس وإذا كان تسجيل فلا. نعم
الشيخ أحسن الله إليك الحديث وإذا ذكرني في نفسه
ذكرته المراد ذكر السر بلسانه ليس المراد بالقلب يعني تكلم بلسانه سرا. نعم
أفضل أنك الحديث متفق عليه. ثواب ذلك. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة.
نعم تخريجه
انفرد بها فلانك في النضر بن سفيان فلانك في سنده النضر بن سفيان مقبول
حيث يتابع لكن توبع توبع هذا فيه دليل على أن إجابة المؤذن من السبب دخول الجنة. وفي الحديث الآخر في حديث عمر أن من قال مثل ما يقول المؤذن غفر الله له. وفي الحديث الآخر سيأتي أنه حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه فضل إجابة المؤذن وأنه إذا أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمد الوسيلة فإن هذا يكون من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب دخول الجنة ومن أسباب الشفاعة حلول الشفاعة. لكن بهذا قد يقينا لا بد يكون يقين يكون مؤمن بالله ورسوله إذا قاله المنافق ليس عنده يقين فلا يحصل لهذا لا بد من الإيمان بالله ورسوله هذا معلوم شرط الإيمان بالله ورسوله معلوم من الرسول. نعم
أحسن الله لك. القول مثل ما يتشهد المؤذن. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة
ومطهم مجمع على صيغة اسم الفاعل
لا أذكرنا هكذا.
نعم
عفوا عنك. عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سهل بن حنيف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال.
نعم هذا في مشروعية إجابة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول وأن هذا سبب المغفرة. نعم
طبعا إذا استدرك في آخر الأذان هل يأتي الأذان من أوله
هذا هو الله طبعا يقضي. نعم
أحسن الله لك. القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.
هذا في دليل على أنه في إجابة المؤذن يجيبه يقول مثل ما أقول في التكبير وفي الشهادتين وفي التكبير في آخره وفي التهليلة إلا في الحالتين ويحيى الصلاة حيى الفلاح حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي بمعنى أقبل أقبل على الصلاة حي على الفلاح أقبل على الفلاح. وهذا الإقبال على الصلاة وعلى الفلاح إنما يكون بمعونة الله. فشرع الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى فعل هذا الخير إلا بك يا الله. هذا تبرأ من حول القوة فأنه يقول يا الله لا حول لي ولا قوة إلا بإعانتك. نعم هذا تضرع من الحول والقوة والله تعالى هو المعين وهو الموفق سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح أن كعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
قال الشيخان
رواه مسلم وأبو داود الفرنكي.
وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بعد أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول وفي الحيارتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم والوسيلة درجة في الجنة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى شيء في الجنة. فمن سأل فيه أن من سأل النبي الوسيلة حلت له الشفاعة إذا أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وسأل الله الوسيلة هذا من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل النبي الوسيلة حلت له شفاعتي. والوسيلة يقول النبي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد من العبد وأرجو أن أكون ذلك هو. وهذا الرجاء محقق هو ذلك العبد عليه الصلاة والسلام. نعم يأتي هذا في بعض الحيارتين يأتي في هذه بعض. نعم
هل يشرع في الله أنه يقول خلف حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لا مرة يقول بدء لهم ما يجمع بينهما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. نعم هذا إجابة. نعم تجيبه. نعم
حسن الله عليك. الدعاء عند الأذان. أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
من قال عدل
أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخبرنا عمرو بن منصور.
وهذا فيه مشروعية قول وأنا أشهد، وأنا أشهد أن محمد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول. وفي الحديث الآخر وأشهد، هذا جائز وهذا جائز. في الحالة الثانية يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول مثل أشهد أن الله، أو يقول وأنا أشهد، وأنا أشهد أن الله، وقال أشهد أن محمد، قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث، هذا وهذا. لكن الحديث الآخر فيه أن من سمع المؤذن ثم قال مثل ما أقول غفر الله له، وليس فيه يعني وأنا، قال يقول أشهد. فهذا جائز وهذا جائز، وقد يكون قول أرجح قول أشهد أن محمد رسول الله كما جاء في الحديث الأخرى. وفيه أن مشروع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، رضيت عندك قدمها إيش؟ رضيت بالله ربا
وبمحمد الرسول
ومحمد الرسول وبالإسلام دينا، وإن قدم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبمحمد الرسول، أو قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا في مشروعية قول هذا بعد الشهادتين. إذا انتهى الشهادتين قال أشهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم إيه. إيه. نعم لا بس إيه. يقول إيش وش يقول ماذا يقول ها بعد التكبير؟ لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عند الملك بحيث لا يخرج لا 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 لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بحيث لا يخرج رزق ومنزلة إلا على يديه وبواسطته.
إلا على يديه؟ لا لا ترجع ترجع في الجنة. نعم.
هل ننزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده.
نعم. نعم.
هل يدخل المقيم الشوائب في الجنة؟
المقيم يجيب نفسه؟ نعم نعم في خلاف. بعض العلماء يرى هذا، بعضهم يرى هذا خاص بالأذان، والأرجح أنه نعم المقيم كذلك لأن الأقام أذان ثاني. نعم
صلى الله عنك الفضيلة
ها نعم هذا الله الحديث. نعم نعم نعم
فضيلة تأكيدا للوسيلة أم أنها منزلة أخرى
ها
فضيلة
لا الفضيلة فضل الفضل غير وسيلة. نعم نعم هذا جاء هذا ضعيف سيأتيها في سنة أبي داود إن شاء الله ضعيف. نعم نعم بعد الشهادتين.
نعم أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم قال فيه أن إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعثه المقام نعرف في الأحاديث الأخرى وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته رحمك الله، والمقام يعني المقام المعهود أو المقام. نعم ها مع إيش من قال إيش إيه هذا مشروط بعدم إصرار التوبة على المصر على المعاصي. المصر على المعاصي لا بد له من توبة كبائر، يعني ما لم يرتكب الكبيرة. نعم ها ايش غريب، يعني ليس له لسان واحد ما
لكن غريب. توبع عليه فلانك.
نعم
لكن توبع عليه من يقول من كذلك جاء من طريقه بالزبير عن جابر
ذكر الشارح
اي نعم فلانك
قال لكن توبع
اي نعم هو جاء من طريقه فلانك محمد بن كدر عن جابر
ايه؟
وكذلك جاء من طريقه بالزبير عن جابر
يكون يكون مو بغريب. نعم يكون عزيز. نعم هذا جاءت عند البيهقي روها البيهقي بسند لا بأس به، فالمتأخرون يرون أنها زيادة وزيادة ثقة مقبولة، ومنهم يرى أنها شاذة، لكن نقول بالشذوذ الشاذة إذا كانت مخالفة، لكن هل هي مخالفة الآن؟ ليست مخالفة. نعم
بعضهم يزيد الدرجة الرفيعة
لا هذا العوض، هذا العوام، والعوام هو اللهم يا الله اللهم آتي محمد وسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي مثل ما يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. لا معبود سواك معنى لا إله غيرك معنى واحد، هذه من زيادة العوام ما لها أصل، ولا معبود سواك ولا إله هي معنى لا إله غيرك تكرار، والدرجة الرفيعة هي الوسيلة تكرار واحد، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة. نعم هذا ما يقول العوام، قال العوام من عند أنفسهم. نعم
حسين يقول السيوطي يا فرانك وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى.
إيش وقد استشكل؟
قال عفى الله عنك وقد استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ما ثبت أن الشفاعة للمذنبين.
نعم.
وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل واحد ما يناسبه. نعم.
ونقل يعني يعطى كل ما إن كان مذنبا تكون شفاعة واستحق دخول النار في عدم دخول النار، وإن لم يكن عليه ذنوب أصر عليها تكون في رفع درجاته، يعطى كل ما يناسبه. نعم حسن. نعم
قال عفوا عنك ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه. قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي.
من قال هذا؟ وقال بعض من
نقله القاضي عياض عن بعض شيوخه.
وقال ايش قال القاضي عياض؟
قال عفوا عنك السيوطي ونقل عياض عن بعض شيوخه انه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصا مستحضرا اجلال النبي صلى الله عليه وسلم لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحوه. قال الحافظ ابن حجر وهو تحكم غير مرضي.
صحيح تحكم هذا عليه دليل. نعم
عفوا عنك. الصلاة بين الأذان والإقامة. أخبرنا
بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فصل ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية.
إيش إما مجردة أو مجردة إيش ثم المنحرفين
المشابهين للصابئة.
نعم
إما مجردة وإما منحرفة إلى يهودية ونصرانية من أهل المنطق والقياس الطالبين للعلم والكلام، ومن أهل العمل والوجد والطالبين للمعرفة.
والوجد الصوفية، الوجد هذه من الوالدة عند الصوفية. نعم.
والحال أهل الحروف وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين.
والحال
نعم
الصوفية
والحال أهل الحروف
أهل الحروف
نعم وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي طريقين، كل منهم سلك طريقا وقد يسلك بعضهم هذا في وقت وهذا في وقت، وربما جمع بعضهم بين الطريقين، وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين كما يذكره جماعات مثل الخطيب ومن نحى نحوه، بل مثل أبي حامد لما حصر الطرق في الكلام والفلسفة الذي هو النظر والقياس، أو في التصوف والعبادة الذي هو العمل والوجد. ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة، بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح من الأحوال أحواله في طريق في طرق العلم وأحوال العالم، وذكر أن أول ما عرض له عرض له ما يعترض طريقهم.
إيش ذكر أبو حامد إيش الغزالي؟
بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال
كتاب اسمه المنقذ من الضلال، نعم،
أحواله في طرق العلم وأحوال العالم، وذكر أن أول ما عرض له ما يعترض طريقهم وهو السفسطة يشبهها المعروفة،
ها؟
وهو السفسطة بشببها
بشبهها
المعروفة، وذكر أن
بشبهها السفسطة تمويه الحقائق وتلبيسها، نعم.
نعم، وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبا من شهرين. هو فيهما على مذهب
محمد الغزالي له شطحات رحمه الله، كتاب أحياء علوم الدين له عليه سنقرأ بحذر، وكان فيه كلام طيب وفيه أشياء على الصوفية. نعم،
تهذيب الأحياء
إذا هذب طالب علم طيب
هو مهذب، لكن
الآن هذبه من اللي هذبه
ما أدري، لكن ما
فيه
له تهذيب.
ها؟ نعم. إيش؟ إيه. موعظة المؤمنين في أما إذا كان طالب علم يهذبه يعني لأهل السنة والجماعة طيب.
العراقي يا شيخ.
ها؟
العراقي.
إيه العراقي محق. هو اللي هذبه. ها؟ العراقي اختصر تهذيب المختصر بعد للمختصر اذا تهذيب التهذيب. ها
العراقي علق على الحديث
يذكر العراقي نعم محقق محدث رحمه الله بفضل حسن العراقي. نعم،
وذكر انه اعضل بهذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله عنه ذلك المرض.
إيش وذكر إيش؟
وذكر أنه أعضل بها هذا الداء قريبا من شهرين هو فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله عنه ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين.
ورجعت
الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن وتبين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله في الصدر، وذلك النور هو مفتاح أكبر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف عن أدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ثم قال: انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق. المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية هم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
تعلم؟
نعم.
والمخصوصون؟
المخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
نعم.
والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق.
هذا الشيعة والرافضة. ثاني إيش؟ والذي يدعون إيش؟
الباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية ويدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المكاشفة والمشاهدة. فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة، فهؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق، فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع.
هذا كلام لازم كلام
الظاهر. نعم
كلام أبي حامد.
نعم،
الحق محصور في هؤلاء الصوفية والفلاسفة والمتكلمون. في رابع
الباطنية.
ها
أربعة الباطنية. ايه. المتكلمون الباطنية
الباطنية والفلاسفة والصوفية. وين أهل السنة والحق؟ ما جاءوا. نعم،
فقلت في نفسي الحق لا يعد هذه الأصناف الأربعة، هؤلاء هم السالكون سبل طريق الحق، فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن مقصود كلام وفائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل.
هذه الشطحات، تحقيق الحق بالجدل، ما يحقق الحق إلا بالجدل، حقق ببيان الأدلة بالإيضاح لا بالجدل. نعم. فثم ذكر أي المقصود،
ثم ذكر أن مقصود كلام فائدته الذب عن السنة بالجدل لا تحقيق الحقائق، وأن ما عليه الباطنية باطل، وأن الفلسفة بعضها حق وبعضها كفر، والحق منها لا يفي بالمقصود. ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية، وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم وعمل، فابتدى بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيدي والشبلي وأبي يزيد، حتى طلع على كنه مقاصدهم العلمية. ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، ولم ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال،
وأن ما أصحاب أحوال. نعم. يعني الحالات هم عليها، الأحوال التي والواردة التي ترد عليهم في حال خلوتهم، وسمونها أصحاب الأحوال، صاحب حالة يقول يسلم له حاله، الصوف يسلم له حاله ويترك على حاله. الصاب أن حاله تبغى الكتاب والسنة، فإن وافقها قبل وإن خالف رد، ما يسلم للصوف حاله. نعم. ما هو يقول على المريد يسلم له حاله، يسلم له حاله. نعم.
ثم إنه علم يقين أنهم أصحاب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. قال: وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله وبالنبوة وباليوم الآخر، وهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى، وذكر أنه تخلى 10 سنين إلى أن قال: انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير.
إيش ثم قال بعده؟
قال: إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من علماء يغير شيئا من سيرهم وأخلاقهم أو سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا.
عجيب، معجب بالصفية. نعم. أهل الحق ما ذكرت. نعم. شو بعد؟ نعم.
فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكات نور النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة، فماذا يقول القائلون في طريق طهارتها، وهي أول شروطها تطهير القلب بكلية عما سوى الله، ومفاتحها استغراق القلب بذكر الله. قلت: يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة.
هذا تعليق المؤلف رحمه الله. قلت: يستفاد من الطريق أن الشهادة ثانية هما أصل دين وأساس من الله، لأن فيهما طهارة الباطن. نعم. قلت
يستفاد من كلامه أن أساس الطريق هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قررته غير مرة، وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية.
يعني هو إسلام وآخر، وظاهر وباطن. نعم.
يمكن ما هو هذا هو اللي توصل له في آخر شيء.
نعم.
هذا اللي توصل له الغزالي في آخر شيء، قال: وهذا أول الإسلام الذي جعله هو النهاية.
نعم.
وبينت الفرق بين طريق الأنبياء وطريق الفلاسفة المتكلمين، لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارف ومن أهل السنة.
أنا أعرف طريق الصوفية وأعجب بهم، لكن هو نعم
لكن هو لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث من العارفين، فلهذا لم يذكرها، وهي الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق. والسهروردي الحلبي، السهروردي،
السهروردي نعم،
السهروردي الحلبي مقتول، سلك النظر والتأله جميعا.
السهروردي المقتول
نعم،
المقتول نعم، سلك ايش؟ صوفيا السهروردي نعم،
سلك
السهروردية نعم،
سلك النظر والتأله جميعا، لكن هذا صابئي محض فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته، بخلاف دينك وأمثالهما. ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلية، ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضية.
ثم منهم إيش؟
ثم منهم من لا يعرف ما من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء.
ثم منهم
أحسن
كلام متواصل.
طبعا كذا سائل من الجزائر يقول: يا شيخ، نحن في بلادنا الجزائر مقبلين نحو انتخابات رئاسية، وطبعا نظام بلادنا هو نظام ديمقراطي، فما حكم الذهاب لهذه الانتخابات ووضع الورقة فارغة في صندوق الانتخاب من أجل أنه يشاع عندنا بأن من لم ينتخب فإنه سيفقد بعض حقوقه المدنية، ومن هذه الحقوق عدم السماح له بتجديد بطاقة التعريف الوطنية؟
لا أعرف الدخول في الانتخابات لأنها انتخابات غير شرعية. نعم.
أفضل كذا السائل من مصر يقول: قام أحد البنوك عندنا بعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، فهل يجوز الاشتراك فيها وأخذ ما يرصدونه من جوائز
البنوك؟
نعم أفضل كذا،
ماذا في الخير مسابقة في تحفيظ القرآن، الحمد لله إذا فعلوا الخير شاركوا في فعل الخير. نعم. أما الجواز هذا ينظر إذا كان مختلط، مال مختلط، إذا كان المال مختلط ليأخذه ما يعرف أنه فوائد ربوية فلا بأس. نعم.
عفوا، كذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم العمل في مطعم كمنظم علما أن هذا المطعم يقدم فيه لحم خنزير وخمور؟
ثم أيضا يعني هذه يعني ما يعطاه قد يكون هذا اللي أخذه مصرف من مصارف الأموال الضائعة، نقص لهم ما يرفع، لا حرج إن شاء الله في أخذ الجائزة. نعم. ها؟ لا ما يقرهم، ما يقرهم على هذا. لا. ها؟ ولو مصرف أو مصرف من المصارف، لا أنت ما تتعامل منهم الآن، ما تتأخذ عوض وتتعامله ولا تبيع ولا تشتري معهم. نعم.
عفوا، كذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم
إذا أعطاك ما تأخذ حتى هدية اليهود والنصارى من الكلام لا أعطيه الهدية فيها. نعم.
عفوا، هذا السائل من فرنسا يقول: ما حكم العمل في مطعم كمنظم علما أن هذا المطعم يقدم فيه لحم خنزير وخمور، وعندما تنفذ السلعة يعمل لها طلبات، ومن بين هذه الطلبات طلب الخمور ولحم الخنزير؟
لا يجوز عرفي، أعوذ بالله، هذا تعاون معه على اسم العدوان على الباطل. نعم.
وكذلك يقول: هناك رجل يقيم في بلاد الكفار ويقول لي أنه يجوز أخذ أموال الكفار، وذلك عن طريق النصب على البنوك الربوية.
نصب؟
إنما فرق النصب والاحتيال. ومثال ذلك يقوم هذا الرجل بشراء بضاعة عن طريق بطاقة الفيزا تقريبا ب10,000 دولار، ثم بعد ساعات من شراء هذه البضاعة علما بأن هذه البطاقة لا تعطي هذا المبلغ إلا عن طريق لا تعطي هذا المبلغ إلا عن طريق الدين، يقوم بالاتصال بالبنك مخبرا إياهم بأن البطاقة قد فقدت واستعملها شخص آخر، ثم يقوم البنك بإيقاف هذه البطاقة وإعفاء صاحبها من هذه المشتريات استنادا على قوله وحجته في ذلك.
لا يجوز هذا، صحيح، لا يجوز هذا العمل. نعم، هذا ما يجوز إنسان يتحيل ويتبقى حتى على الكفار لا يجوز تحييرهم ولا أخذ أموالهم. نعم.
عفوا كذا السائل من ليبيا يقول يا فضيلة الشيخ أريد أن أسأل فضيلتكم عن الصلاة خلف من لا يرفع ولا يقبض هل أتبعه فيما يفعل من عدم القبض والرفع؟
يقبض إيش؟ يرفع يديه ويقبضها هذا سنة وفي اليدين والقبض سنة صلي خلفه والحمد لله. نعم.
ويسأل عفوا عنك
ولا يبغي الخلاف في مثل هذه الأشياء بعض الناس يتقاتلون وجد من فيها فريقة من يتقاتلون على القبض والرفع قبض اليدين ويستعلها مع السنة. نعم.
عفوا عنك ويسأل عن حكم دعاء الخطيب في نهاية خطبة الجمعة هل يجوز أن يرفع المأموم اليدين ويؤمن معه؟
لا ترفع يؤمن سرا يجوز رفع اليدين إلا إذا استسقى واستغاث طلب السقيا المطر فلا بأس يرفع الإمام يديه ويرفع أيديهم. نعم.
يسأل عفوا عنك عن حكم الأذان لصلاة الجمعة هل يكون أذانان أم أذان واحد؟
أذانان الأذان الأول زاده أمير المؤمنين عثمان وهو خليفة الراشد وقد أجمع عليهم السنة والنبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم.
فرانك ويسأل هل يجوز إحضار ألعاب الأطفال المجسمة مثل الدمى للبيت للأطفال بعيون وبغير العيون؟
ما ينبغي المجسمة ودارات الأرواح فلا ينبغي ينبغي اشتراء ألعاب غير المجسمة غير ذوات الأرواح. نعم. إيه ولو ما دام صورة كل واحد الحكم واحد. نعم. نعم.
عفوا عنك هذا السائل من مصر يقول أدرس في إحدى كليات جامعة الأزهر بمصر ويدرسون كتاب الجوهرة في التوحيد وهو كما تعلمون كتاب للأشعرية فماذا أعمل إذا جاءتني الأسئلة في الاختبارات وهل آثموا على ذلك علما أن هذه هي الكليات الوحيدة التي ليس بها اختلاط؟
على كل حال لابد ينظر يتأمل فيها في هذه المادة لابد يعمل ينظر فيها يعني لا يجيب بالباطل يحتاج إلى تأمل ماذا يعمل في هذا. نعم.
أفران كذا السائل كذلك يقول أن لعبة طاقية أن الطاقية هي طاقية اليهودي التي يلبسها على رأسه وأن الجرس الذي يقولون فيه رن هذا يقصدون به الأجراس التي يدقونها عند الذهاب لكنائسهم وأن الذي يركب على الفرس أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يحاربهم وهو يركب الخيل والدابة ويقصدون بالدابة التي
طاح إيش هذا تصفيها تمثيل ولا كيف
هذه لعبة يلعبونها الأطفال عفرانك أو إنشودة يرددون الأطفال
لماذا طاقية عليه سمثلون بأي شيء
يدرون بهذه الطاقية على بعضهم
يفسرون بإيش
يفسرون الطاقية بأنها طاقية اليهود التي يلبسها على رأسه وأن الجرس الذي يقصدون به الأجراس التي يدقونها عند الذهاب لكنائسهم وأن الذي يركب على الفرس هو محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يحاربهم وهو يركب الخيل والداب وهو يركب الخيل وأن الدابة التي يقولون طاحت في البيئة هي عائشة يقصدون بها في حادث الإفك
هذا تمثيل باطل التمثيل لا يجوز التمثيل تزوير وكذب ولا يجوز العمل بها. نعم.
انتهى.
وفق الله الجميع طائف سبحانه الله.